بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة جميعا في مجلس من مجالس الذكر إن شاء الله نرجو نفعه وثوابه وأجره جميعا. ما أحوجنا إلى استذكار ما جاء في القرآن المبين من قصص المرسلين، إذ هم القدوة والأسوة، وقد نزل هذا القرآن العظيم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لتثبيت فؤاده بهذه القصص، وليكون أيضا عظة وعبرة لمن جاء بعده. قصص القرآن العظيم قصص جاءت لتبين الحق من الباطل، وتبين الصواب من الخطأ، فيها العظة، فيها العبرة، فيها الهدى. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام جاءت، وكل مرة يقرأها الإنسان يجد معنى جديدا لم يكن يخطر له على بال، وكل من أتى وتحدث جاء بجديد ومفيد. في هذه الليلة معنا الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضيري ليحدثنا عن قصة يوسف بمحاضرة عنوانها قصة يوسف دروس وعبر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وصلوات الله وسلامه عليه تترى، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لي في هذه الليلة، ليلة الأربعاء التاسع من شهر جمادى الآخرة من عام 1435، أنا أتحدث إليكم في هذا الجامع، جامع الملك فهد بمحافظة عيون الجواء، عن قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وشيء من الدروس والعبر التي حوتها هذه القصة العجيبة. هذه القصة التي جاءت في كتاب الله في سورة كاملة في 111 آية، فسبحان من قصها وتبارك من أنزلها. فيها الانتقال من حال إلى حال، من محنة إلى منحة، ومن عسر إلى يسر، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات. قصة بين بدايتها ونهايتها ما يقرب من 45 عاما، كما صح ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: ما بين رؤيا يوسف وتعبيرها 45 عاما. وقبل أن أبدأ بهذه القصة أذكر بأن القصص في القرآن الكريم جاء على وجوه متعددة ولحكم متنوعة. وقد سمعنا في قراءة إمامنا وفقه الله قول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فمن فوائد القصص في القرآن تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب الأمة بعده. ومن فوائد قصص القرآن اتعاظ الإنسان واعتباره، وأيضا بيان حكمة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالشدة والرخاء ويبتلي عباده بالمصائب والنعماء، وكل هذا من أجل أن يرفع لهم الدرجات ويكفر عنهم السيئات. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. فالقصص في القرآن له شأن كبير، وكم في القرآن من قصص السابقين والغابرين ليتعظ من شاء الله أن يتعظ من هذه الأمة وليعتبروا. وأحسن القصص على الإطلاق هو قصص القرآن، لأنه مبني على الصدق ولأنه الحق: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال المسلمون: يا رسول الله، لو قصصت علينا، لو قصصت علينا. فأنزل الله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فلبثوا زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا، لو حدثتنا. فأنزل الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كل ذلك يؤمرون بالقرآن، كل ذلك يؤمرون بالقرآن. القرآن الكريم كلام الله المنزل المحكم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن حوى هذه القصص للعظة والعبرة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص أشد الحرص أن يعمل فكره ونظره في القرآن الكريم. فإن القرآن ما أنزل للتلاوة فقط واكتساب الأجر فقط، بل أنزل ليعمل به. قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. كم في القرآن من آية تدعو إلى التدبر والتفكر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر معناه التفهم، تفهم المعنى، معرفة تفسير الآية وإعمال الفكر فيها. فإن هذا ليس خاصا بأهل العلم، بل كل أحد يستطيع عليه أن يتفكر في هذه الآيات الكريمة. قراءة القرآن بالتدبر كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول من أعظم ما يكون في شفاء القلب من الأمراض. ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لاشتغلوا بذلك عن غيره، أي اشتغلوا بتدبر القرآن وتفهم معانيه عن غيره. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. هذه المقدمة لتذكرنا بأهمية العناية بسورة يوسف. ومهما تكلم الإنسان عن هذه القصة العجيبة فإنه لا يستطيع أن يوفيها حقها. والعبارات تكون عاجزة عن توفية هذه القصة العجيبة ما تستحق، ولكن يأخذ الإنسان منها على قدر ما أعطاه الله تعالى ووهبه. يقول ابن الجوزي: تدبرت قصة يوسف في سورة يوسف فأدهشني ما فيها من العجائب، فقلت: وعجبا، ترى لو أن يوسف عليه السلام أطاع هواه من سيكون؟ لكن لما خالف الهوى واعتصم بالله جل وعلا أنزل الله في شأنه سورة تتلى إلى يوم القيامة وجعله مثلا للناس أجمعين. فإذا السورة والقصة تدور على محورين أساسيين، هما مخالفة الهوى والإخلاص لله جل وعلا والصدق معه سبحانه وتعالى. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عاش يوسف عليه الصلاة والسلام وهو كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أكرم الناس، قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف نبي الله، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم خليل الله. سلسلة الكرام: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله عليهم وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. يوسف أعطي شطر الحسن، أما جماله فباهر، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الإسراء لما أسرى به وعرج به إلى السماوات العلى، قال: فصعدنا إلى السماء الرابعة فاستفتحنا، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بيوسف، فسلم علي ورحب بي ودعا لي بخير، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني نصف جمال البشر. هذا جماله الظاهر، جمال باهر، وأما جماله الباطن فكما قال الله عز وجل عن صدقه وإخلاصه ويقينه وتوكله، وأن الله عز وجل رفعه في الدنيا ورفعه في الآخرة، رفعه بالدنيا بصدقه وإخلاصه ويقينه. فعاش يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته 11 أبناء يعقوب، قيل هم الأسباط وقيل غيرهم، الأسباط غيرهم، يعني قيل هم الأسباط المذكورون في القرآن الكريم وقيل غيرهم. المقصود أنهم عاشوا، يعني أنهم قبائل بني إسرائيل، أقصد بهذا قيل أن أبناء يعقوب هم الذين تفرع عنهم قبائل بني إسرائيل، وقيل غير ذلك. المقصود أن يوسف عليه السلام عاش مع إخوته عند أبيه يعقوب، وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام قد ألقى الله تعالى في قلبه محبة يوسف، وكان يحب حبا شديدا لما رأى عليه ربما من علامات النجابة، ولا سيما أن يوسف عليه السلام، حتى أن يعقوب من حبه ليوسف كان لا يسمح له أن يذهب مع إخوته إذا ذهبوا للرعي، بل كان لا يصبر عنه، يبقيه عنده. قال المفسرون وأهل التاريخ إن يوسف وبنيامين كان شقيقين، وأما بقية الإخوة يهوذا وبقيتهم فكانوا من أم أخرى، والله أعلم. المقصود أن يوسف عليه السلام أعطاه الله تعالى محبة يعقوب، فكان يعقوب يحبه ولا يصبر عنه، فهم حسدوه على هذا، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني لفي خطأ واضح بين، كيف يفضل يوسف وهو صغير علينا ونحن كبار نستطيع أن نحمي أنفسنا وأن نحمي غيرنا وأن نرعى الغنم ونقوم بما ينبغي، ومع ذلك يفضل هذا الصغير الذي لا حول له ولا قوة علينا؟ فغاضهم ذلك. وكان يعقوب عليه السلام قد استمع من يوسف إلى رؤيا رآها، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فعلم يعقوب وهو نبي كريم أن يوسف عليه السلام سيكون له شأن، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، عدو بين العداوة ظاهرها. فيوسف لم يخبرهم بالرؤيا، خلافا لما يقوله بعض الناس أن يوسف أخبرهم، فإن يوسف أحزم وأعقل من ذلك، لكن عيب يوسف أنه محسود، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. فيوسف عليه السلام جاءه الحسد من قبل أقرب الناس إليه وهم إخوته، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، إذا كان القريب والأخ الذي يفترض فيه النصرة والإعانة والتسديد والنصيحة هو الذي يأتي من قبله الضرر، فهذا ابتلاء آخر، وهذه مصيبة عظيمة، لأنه وليعلم الإنسان وليتذكر أن المعاصي والذنوب سبب لكل بلاء وفتنة وشر، فإن ذنبا واحدا وهو الحسد أوقع إخوة يوسف في ذنوب متسلسلة متعاقبة. يعني أنت لو تأملت ما هي الذنوب التي عملوها تجدها ذنوب كثيرة، أولا عقوق الوالدين وهو ذنب عظيم، والحسد هو الذنب الأول، الشرارة الأولى الحسد، الحسد ذنب واحد، ثم بعد ذلك تلاه الذنوب الأخرى، تلاه عقوق الوالدين وظلم يعقوب وظلم يوسف والكذب على أبيهم وإبعاده عن بيته وتغربه وتعرضه للمحنة للرق، ثم تعرضه لفتنة امرأة العزيز وما إلى ذلك، كل هذا بسبب ذنب واحد. ولذلك العلماء يقولون ينبغي للإنسان ألا يتهاون بذنب صغير يظنه هينا ويكون عند الله عظيما، كما قال الله عز وجل عن أهل الإفك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت وهو الله عز وجل. فالإنسان لا يتساهل ولا يتهاون، ربما يدخل عليه الضرر بسبب ذنب كان يظنه هينا وصغيرا فلم يهتم بهذا الذنب فأورده المهالك. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. إياكم ومحقرات الذنوب، يعني ما تحقرونه من الأعمال، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. ورب كلمة أو نظرة أو لفظة أو ذنب أورد العبد المهالك، والأمثلة والشواهد على هذا كثيرة. ولهذا وجب على الإنسان أن يحاسب نفسه على كل عمل يقوم به. قد يكون الرجل مصليا، وقد يكون صائما، وقد يكون ممن يكثر الحج والعمرة والصدقة، ولكن في قلبه شيء من الغل والحقد والحسد لإخوانه المسلمين فتذهب حسناته. ولهذا جاء في الحديث: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد هو أول ذنب عصي الله تعالى به، حيث إن إبليس حسد آدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. فهذا ذنب عظيم، ذنب الحسد. ولهذا صار الحسد نارا تلظى على الحاسد قبل أن يكون على المحسود، قبل أن يكون على المحسود. فيوسف حسده هؤلاء وأرادوا أن يفرقوا بينه وبين يعقوب، ليتفرغ يعقوب إليهم، لينظر إليهم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة نحن جماعة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني وعدوا أنفسهم التوبة قبل عمل الذنب أو قبل الإجراء، ولهم بدأوا به. وهذا لا شك أنه غرور من الإنسان أنه يقول أعمل الذنب ثم أتوب، لأنه من يدري قد يحال بين العبد وبين التوبة والعياذ بالله. وما أصعب أن يحال بين الإنسان وبين التوبة. وتكونوا من بعده قوما صالحين، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، استعظم أن يقتل، وألقوه في غيابة الجب، يلقى في البئر، يلتقطه بعض السيارة، بعض المارة الذين يمرون المسافرين إن كنتم فاعلين. وفعلا عزموا على هذا الأمر وبيتوه، لكن كيف يقنعون الشيخ الصالح يعقوب عليه الصلاة والسلام بأن يأذن ليوسف أن يذهب معهم؟ قالوا: يا أبانا، يعني يريدون من يعقوب أن يأذن لهم بأن يذهب يوسف عليه السلام معهم. فطلبوا منه أن يذهب يوسف معه من أجل أن يرتع ويلعب ويرفع عن نفسه ويفرح، ووعدوا من أنفسهم أنهم يحفظونه وأنهم يحوطونه. فيوسف عليه السلام قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فكأنهم التقطوا هذه الشبهة وهذه الحجة لتكون برهانا لهم، وأخذوا يوسف من أبيه أول النهار على أنه في آخر النهار سيأتون به إلى والده، وجاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء الكذب والتصنع. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، ذبحوا شاة ولطخوا قميص يوسف بدمها ونسوا أن يمزقوا القميص، لأن الكذاب مفضوح. فعلم يعقوب عليه السلام أن هذه كذبة وأنها فرية بلا مرية، فقال يعقوب عليه السلام: والله المستعان على ما تصفون. فإنه لم يقتنع من قولهم أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فيعقوب عليه السلام عقب بقوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، وقد وعد يعقوب من نفسه أن يصبر صبرا جميلا فوفى بذلك عليه الصلاة والسلام، لأن النبي إذا وعد بأمر يوفيه كاملا. أما قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، إنما الذي ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. فقال العلماء: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، لا عتاب معه. الصفح الجميل كما قال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. والثالث الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هو الذي لا أذى معه. فهي الثلاثة في القرآن: الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. أما الصبر الجميل فهو الذي لا شكوى معه، وأما الصفح الجميل فهو الذي لا لا عتاب معه، وأما الهجر الجميل فهو الذي لا أذى معه، ما يؤذي، يهجر لكن لا يؤذي. فقال: صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم يعقوب عليه السلام لم ترقأ له دمعة كل هذه المدة وهو ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. أما يوسف فلما ألقي في البئر جاءه من الله السكينة والطمأنينة والفرج، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم جاءت القافلة هذه، جاءت القافلة وكان بعضهم قد انتظر حتى ينظر ما هي نهاية يوسف، لأنه الذي هم اتفقوا عليه عدم القتل. جاءت القافلة فذهب أحدهم ليستسقي من البئر، فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو ثم أخرج، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، عزموا على أن يكون بضاعة يبيعونها إذا قدموا مصر. ثم لما وصلوا إلى مصر باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، يعني أهل القافلة باعوه على عزيز مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم يوسف عليه السلام جلس، انتقل، كان صبره لما ألقاه إخوته في الجب كان صبر اضطرار كما قال العلماء، الآن انتقل من الشدة، انتقل من الحبس في البئر إلى الرق، ثم وصل في حالة الرق إلى قصر مشيد، وصار في قصر مشيد وصار عنده خدم وعنده ما يحتاجه. وهنا جاءت فتنة السراء، جاءت فتنة السراء بعد فتنة الضراء، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. الآن يحتاج يوسف عليه السلام إلى صبر الاختيار بعد أن صبر صبر الاضطرار. صبره السابق صبر الاضطرار، وصبر الاختيار أفضل من صبر الاضطرار. صبر الاختيار أفضل من صبر الاضطرار. فراودته امرأة العزيز لما رأت من جماله وبهائه وحسنه، راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هلما أقبل. ولا شك أن يوسف عليه السلام كان شابا، والشاب ربما تغلبه شهوته، وكان عزبا، وكان بعيدا عن وطنه. والشخص إذا كان في أرض الغربة عند قوم لا يعرفونه ربما تطاوعه نفسه على بعض الأمور السيئة، لأنه ليس بين عشيرته وقومه حتى يخجل منهم. وكان أيضا وكانت المرأة جميلة، وهي التي دعته أيضا، وكانت ذات منصب، وأيضا يأمن أن يعلم عنه أحد. غلقت الأبواب، فهي قد احتاطت لنفسها، ومع هذه الأسباب كلها فيوسف عليه السلام قال معاذ الله. فيوسف في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بالدمع من خشية الله عز وجل. قال معاذ الله. وهنا يحتاج المسلم دائما وأبدا إذا دعي إلى ريبة أن يتذكر أن الله عز وجل معه أينما كان. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. راود رجل امرأة فقالت استحي ممن يرانا، قالت ما يرانا إلا الكواكب، قالت لو استحي ممن يرانا، قال ما يرانا إلا الكواكب، قالت من كوكبها وخلقها. ودخل رجل مكانا مظلما فقال لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني، من كان يراني. فسمع قائلا يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه مرتبة الإحسان، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الشعور لو وجد عند كل أحد ما تجرأ من تجرأ على معصية الله. وما أعظم أن يكون الإنسان وقد خلي بينه وبين المعصية يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. جوالك الذي بين يديك تقلبه، أو جهازك الذي بين يديك تقلبه، ما يطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن يكون الله أهون الناظرين إليك، بعض الناس يظن أنه إذا أحكم غلق الباب يحادث من شاء، ينظر إلى ما شاء، إلى من شاء. لا، الله جل وعلا قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وقال يعلم السر وأخفى. قال العلماء أخفى هو ما خطر بقلبك ولم تتكلم به، وقال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلينا أن نجاهد أنفسنا على مراقبة الله عز وجل، أن يراقب الإنسان ربه، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى يكافئه ويجزيه الجزاء الأوفى إذا كان ممن إذا خلا بمعصية تذكر عظمة الله فتركها لله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الثلاثة الذين من بني إسرائيل كما في الصحيحين الذين أواهم المبيت إلى غار وانطبقت عليهم صخرة من الغار وسدت باب الغار عليهم، كلهم دعوا الله بصالح أعمالهم، أعمال بينهم وبين الله لم يطلع عليها أحد من الناس. أحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بأنه أعطى الأجر أجرهم، والثالث قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي احتاجت، فجاءت إلي وهي محتاجة فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها. يقول فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ذكرته بالعظيم جل جلاله. تقول خف من الله لا تستغل ضعفي وحاجتي وفقري. يقول فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فيوسف قال معاذ الله إنه ربي، أي سيده العزيز أكرم مثواي وأحسن إليه. يقول فما أنا بالذي أخونه في أهله، لأن خيانة الشخص لمن ائتمنك على عرضه عظيمة جدا، وخاصة القريب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، لأن جارك ائتمنك واتخذك جارا له واتخذته جارا لك، معناه أن الأمر عظيم وفي أمانة. وقال ابن مسعود أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في الصحيحين. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هذه خيانة إضافة إلى جريمة الزنا، خيانة. فيوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، إذن لو طاوعتك إلى ما تريد أكون ظالما، أكون خائنا، وما أنا بالذي أفعل هذا. واستبق الباب، كلهم تقدموا إلى الباب، يوسف عليه السلام ليخرج ليهرب، وهي لتمسك به. استبق الباب وقدت قميصه من دبر، من ورائه انشق القميص من قوة جذبها ليوسف عليه السلام، وألف يا سيدها لدى الباب، وجدوا زوجها عند الباب واقفا، فهي مباشرة قلبت الموضوع عليه، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. جعلت الموضوع على يوسف عليه السلام وأنه هو الذي طلبها. قال معاذ الله، قال هي راودتني عن نفسي. يقول يوسف عليه السلام وكان زوجها لم يعلم على يوسف إلا كل خير، ولم يعلم على يوسف إلا كل صدق، لم يشهد عليه يوما من الأيام ريبة أو شبهة أو كذبة أو شيء من هذا، ولهذا احتار في الأمر. قال الله: وشاهد شاهد من أهلها. هذا الشاهد للمفسرين فيه أقوال، قيل إنه جليس من جلساء الملك، هو الذي شهد بهذه الأمارة وقال: إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس أن أربعة تكلموا في المهد، منهم شاهد يوسف على هذا الحديث، يكون صبيا صغيرا أعطاهم هذه العلامة، أن كان القميص قد من قبل فهو الطالب لها الباحث عنها، وإن كان من دبر فهي المتهمة بأنها هي التي تجذبه وتجره إليها. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. اقتنع بأن الأمر هذا أنه منها، وأن هي التي راودت يوسف عليه السلام، وهي التي طلبته. ويوسف عليه السلام ما ترك هذا الأمر إلا خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما لله جل جلاله. فقال يوسف: أعرض عن هذا، يعني يطلب منه أن ينسى هذا الموضوع ويترك هذا الموضوع ويصفح ويعفو لئلا تفتضح زوجته. ثم قال لها: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، أي من المتعمدين للخطأ. الخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ، والمخطئ هو الذي يفعل الشيء ولا يقصد الخطأ. فهي من الخاطئين، أي من الذين تعمدوا الخطأ والذنب. انتهى الأمر على هذا، لكن شاع الخبر في المدينة وانتشر في مصر أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وهنا أصبح الأمر من الكتمان والسرية إلى العلانية، وصار الموضوع تلوكه ألسنة النساء. وقال: نسوة في المدينة. والحديث بين النساء، هذه الأحاديث تنتشر بين الرجال والنساء، لكنها بين النساء أكثر وأكثر، وصرنا يتكلمنا بامرأة العزيز. وقد قال بعض المفسرين إنهن قلن هذا لما جبلن عليه من حب الاستطلاع، ليرين من هذا الذي فتن زوجة العزيز، زوجة الوزير الكبير، من هذا الرجل المملوك، عبد مملوك يفتن امرأة رجل من كبار المسؤولين في مصر، كيف يكون هذا؟ فقد يكون هذا كما قال الله: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فهن قلنا هذا الكلام، وصرنا يشعنا هذا الكلام في البلد وكذا، حتى يطلعنا على هذا الرجل، ينظرنا من هذا الشاب الذي فتن المرأة، حتى تدعوهن هي ليرفعن اللائمة عنها وليعذرنها. وهذا ما حصل. وقال: نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، أي دخل حبه في شغاف قلبها. وهذا مرض العشق، وهو داء وبيل. داء العشق يأتي للنفوس الفارغة من محبة الله عز وجل، ومن محبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن محبة القرآن. أما من امتلأ قلبه من محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة القرآن فليس له مكان في هذا الداء. ولهذا يقولون العشق حركة قلب فارغ، داء عظيم العشق داء وقد يقتل. قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين، فهو داء وليس هناك دواء لعلاج العشق سوى التعلق بالله عز وجل والتضرع بين يديه ودعائه وسؤاله وإطالة السجود لله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن بالتدبر، فهذا من أعظم ما يكون من علاج داء العشق. إنا لنراها في ضلال مبين، في خطأ بين، تتعلق بمملوك. إذا كانت تريد أن تعشق ويشغف قلبها حب أحد تحب إنسان يوازيها في المنزلة الاجتماعية، أما تحب عبد مملوك يباع ويشترى كيف يكون هذا؟ قال الله فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، على عادة الكبراء وأصحاب الملأ والمترفين الذين يجعلون المتكئات والمرافق عند الأكل، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقال كما في صحيح البخاري أما أنا فلا آكل متكئا. أعتدت لهن متكئا وجاءت لهن بشيء يحتاج إلى تقطيع، إما فاكهة وإما أترج، وآتت كل واحدة منهن سكينا، عملت لهن وليمة مناسبة واجتمعن في هذا المكان. ثم طلبت من يوسف عليه السلام أن يدخل عليهن، فلما شرعنا بتقطيع ما بين أيديهن من أكل يحتاج إلى سكين دخل يوسف عليه السلام وإذا هو كالشمس. قال الله فلما رأينه أكبرنه، استعظمنا الأمر، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، صرنا يجرحن في أيديهن وهن قد شخصت أبصارهن إلى يوسف عليه السلام، وصارت الواحدة منهن لا تدري ماذا تقطع. بهرها الموقف، تعجبت من هذا الجمال الباهر، من هذا الجمال الذي أعطاه الله ليوسف عليه السلام، وصارت تقطع في يدها، كل واحدة تقطع في يدها تجرح يدها بالسكين وتنظر إلى هذا الداخل. وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، هذا ليس من البشر، هذا من الملائكة. هذا هنا استغلت الفرصة تريد هذا الأمر، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا اللي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه، اعترفت الآن، كانت قبل تكتم وزوجها كان يكتم، يوسف أعرض عن هذا، فهنا قالت ولقد راودته عن نفسه، اعترفت فاستعصم، ثم استعانت بقوتها وما عندها من الوجاهة والمكان، قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وهنا قال بعض المفسرين إن النساء صرنا يقمن بالإلحاح على يوسف والإصرار عليه أن يلبي طلب امرأة العزيز، وقال آخرون من المفسرين إن كل واحدة منهن صارت تطلب يوسف لنفسها، وصار بدل ما هي بواحدة صار كل النساء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. استعان بالله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، أصب إليهن يعني أمل إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إذن كل واحدة منهن صارت تقنع يوسف أن يطيع امرأة العزيز فيما طلبت، أو أن يلبي الطلب لنفسها. وهنا صار الأمر شائعا ذائعا منتشرا أكثر من أول. فما هو الحل؟ الحل أن يدخل يوسف عليه السلام السجن حتى تهدأ الشائعات ويسكن الأمر ويذهب الحديث عن هذا الموضوع من ألسنة الناس. قال الله: ثم بدا لهم، بدا للملك أو بدا للعزيز وجلسائه من بعد ما رأوا الآيات الواضحات البينات الدالات على براءة يوسف ونزاهته وعفته وطهارته، بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يسجن حتى تهدأ الشائعة وحتى ينسى الناس الموضوع. وفعلا دخل يوسف عليه السلام، ادخل السجن ظلما وعدوانا، لأنه لم يجري منه ما يوجب السجن، دخل السجن من أجل آخرين حتى تهدأ الشائعة. ودخل يوسف السجن، ولما دخل السجن كان مثالا للداعي إلى الله، الداعي إلى توحيد الله عز وجل. ورأى أهل السجن منه علامة الرشد والعقل والسكينة والهدى. ودخل معه السجن فتيان، أحدهما ساقي الملك والثاني خبازه، اتهما بأنهما دسا السم في أكل الملك وطعامه وشرابه، فأدخل السجن مع يوسف عليه السلام. قال أحدهما ليوسف: رؤيا إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. علموا من يوسف عليه السلام الإحسان، وكان فعلا محسن في السجن، محسنا بأدبه بأخلاقه بدعوته إلى الله، بدعوته إلى توحيد الله، بسكينته. فقال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. قيل إن يوسف عليه السلام أراد أن يخبرهم بنوعية الطعام الذي سيأكلونه قبل حضور الطعام إليهم، مما علمني ربي من الله، لأن الله أعطى يوسف عليه السلام علم التعبير وكشف له هذا الأمر: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا بدأ بالدعوة إلى التوحيد، دعاهم إلى توحيد الله. لأن الإنسان إذا كان له حاجة عندك، فقبل ما تعطيه حاجته وأنت ترى أنه بحاجة إلى توجيه أو إلى أمر، تقدم له هذا النصح، تقدم له هذا التوجيه، تقدم له هذا الأمر، من أجل أن يكون مستقبلا لموضوع، مستقبلا للموضوع الذي يريد أن تقوله له. وهذا ما حصل من يوسف عليه الصلاة والسلام. فدعاهم إلى توحيد الله، ثم قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدهما سيرجع إلى مكانته وسيعفو عنه الملك وسيرجع ساقيا في مكانه، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، خلاص يعني بيقضى عليه بالحكم بالإعدام. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم توجه يوسف عليه السلام إلى الساقي الذي ظن أنه ناج، أيقن أنه ناج منهما، وقال: اذكرني عند ربك إذا ذهبت للملك، قل إن ها هنا في السجن رجل مظلوم له سنين مسجون. الله أكبر. يقول الحسن البصري لما قال يوسف هذه الكلمة، قال الله: فلبيث في السجن بضع سنين عقوبة، فقط لأنه قال الكلمة كان فيها التفات لغير الله، كأن فيها وفعل سبب. لكن الله يريد من الأنبياء وخلصهم، خلص عباد الله الأنبياء والرسل، ما يتوجهون إلا إلى الله فقط، كما قال الخليل: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكما قال الخليل ابنه محمد صلى الله وسلم عليهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الحسن: ونحن إذا أصابنا شيء نفزع إلى المخلوقين ونقول افعلوا واتركوا كذا، بل بعض الناس إذا مرض هو أو مرض أحد عنده يقول: تكفى يا طبيب، تكفى يا دكتور، يكفى، ما بيدي شيء، مسكين هو يفعل السبب، اشفي أنت الشافي، الله هو الشافي، يكفى ماذا؟ هو لا يستطيع أن يكفي نفسه حتى يكفي مريضك. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي كان يبري غيره فيما مضى. وبعض الناس يبالغ في الفزع إلى المخلوقين، يبالغ مبالغة ممقوتة، بل بعضهم يتضرع للمخلوق تضرع لو تضرعه للحي القيوم لأجابه سبحانه وتعالى. فلا تبالغ، المخلوق ضعه في مكانه، لا تبالغ في رفعة المخلوق فوق مكانته، يبقى أنه مخلوق، لكن أين أنت عن الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؟ أين أنت عن من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين؟ أين أنت عن ملك الملوك الذي أمره إنما أراد إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون؟ كان أحد الخلفاء في عرفة والناس وقوف والشمس طالعة، فبينما هم كذلك إذ أظلت الغمام الناس واستحكمت بلحظات، السماء تلبدت بالغيوم، ثم لمع البرق ونزل المطر، فقال هذا الخليفة لمن بجواره: هذا الملك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا هنا اذكرني عند ربك، قال الله: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. جلس من سبع سنين كلها بسبب قوله اذكرني عند ربك. فيا الله يا رب اعفو عنا، كم نفزع إلى المخلوق ونترك الفزع للحي القيوم سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا إذا أراد أمرا هيأ له سببا. رأى الملك رؤيا مزعجة، رؤيا غريبة، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، سأل المعبرين قالوا أضغاث وأحلام، ما وجد عندهم شيء. هنا تذكر الرجل الساقي اللي نجا، قال: نعم، لا يعبر هذه الرؤيا العظيمة إلا رجل في السجن، فأرسلون إليه. فدخل على يوسف عليه السلام، قال: يوسف أيها الصديق كثير الصدق، وهو كذلك، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هل يوسف عليه السلام عنف عليه؟ هل قال: لماذا نسيت كل السنين ويوم جت حاجك جيت إلي تطلب التعبير؟ ما قال كذا، أخلاق نبي كريم، أخلاق عالية، لم يوبخ ولم يعاتب، وإنما عبر له. وإنما قال يوسف عليه السلام لما قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لم يشترط شيئا، قال: الرؤيا تعبيرها كذا وكذا، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعدك سبع شداد، سبع سنوات شديدة، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فبين لهم أن فيه سنوات شديدة ستأتي، ثم تأتي سنوات بعدها يكون الغيث فيها عام، هذا هو تعبير الرؤيا. ورجع يخبر الملك، وقال الملك: ائتوني به. وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. يعني في قوله فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك، يعني لا أسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة. فوصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوسف صلى الله عليه وسلم بشدة الصبر، حيث لم يبادر بالخروج، وإنما قاله عليه الصلاة والسلام تواضعا، والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالا. فيوسف ما استعجل الخروج، قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك قبل ما أخرج. أخرج على ماذا؟ أخرج على أي أمر؟ فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فسألهن، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز بعد أن اعترفت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، اعترفت بذلك، لأن يوسف عليه السلام صانه الله وحماه وحفظه منها لما أعطاه الله البرهان. قال الله ولقد همت به هي وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. البرهان الصحيح من أقوال المفسرين أن البرهان أمر امتنع منه، أمر جعل يوسف عليه السلام يمتنع من أن يفعل هذا الفعل، وهو ما أودعه الله في قلبه من اليقين والإيمان والصدق جعله ينصرف عن هذا الأمر. ولم يذكر البرهان في القرآن، لكن هذا الأمر جعل يوسف يمتنع من هذا الشيء. المهم أن يوسف عليه السلام لما اعترفت المرأة ويوسف غائب، اعترفت بأن هي التي راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، قالت هي أنا راودته عن نفسه، اعترفت بذلك، ولقد راودته عن نفسه فاستعصر، وبينت أنه نزيه بريء، ذلك ليعلم زوجي، يعني تقول هي أني لم أخنه بالغيب، ما فعلت فاحشة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قالت هي وما أبرئ نفسي، وهذا هو الصحيح من أقوال المفسرين، خلافا لمن قال إن قوله وما أبرئ نفسي من قول يوسف. أصلا يوسف غير موجود، يوسف ما زال الآن ما زال في السجن، ما حضر. فهي قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله من خاصتي. فلما كلمه خاطبه، إذا هو يخاطب نبي من أنبياء الله، وأوتي حكمة وعقلا وإيمانا وصدقا وحسن تدبير. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فصار يوسف عليه السلام على خزائن الأرض، هو المسؤول عن الميرة، المسؤول عن الأموال، المسؤول عن التدبير، المسؤول عن الناحية الاقتصادية، ورتب لهم ترتيبا معيشيا بإذن الله يضمن لهم السبع السنوات الشديدة. وصار يزرعون ويخزن في الخزائن، يخزن هذه السنابل ولا يجعلها حب، يجعلها في السنبل لئلا يأتي عليها السوس فيذهبها. وصار على هذا الأمر فعم القحط والمحل جميع بلاد الشام، بما في ذلك فلسطين بيت المقدس التي هي مقر يعقوب عليه السلام. وصار الناس في شدة، فقال أولاد يعقوب لأبيهم عليه الصلاة والسلام يا أبانا إذا لنا نذهب، فإن في مصر رجل خير يعطي الناس ويكيل لهم. فجاءوا، ولما جاءوا إليه سألهم من أين أنتم، وعرفهم وهم له منكرون، عرفهم يوسف عليه السلام، قالوا نحن أولاد نبي يقال له يعقوب،
وواحد من أولادها أكله الذئب، يخاطبون يوسف بهذا، وبقي واحد عند والدنا وقال إذا جئتم المرة الأخرى فتأتون به، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وذهبوا إلى أبيهم وقالوا ليعقوب عليه السلام منع منا الكيل، يعني في المرة القادمة، فأرسل معنا أخانا بنيامين نكتل وإنا له لحافظون. قال يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وكان رأى بضاعتهم الذي جاءوا بها وعلم ما هم عليه من الجهد والجوع، وخاف إنهم ما يرجعون مرة أخرى، فأعطاهم البضاعة الدراهم التي جاءوا بها لكي يتمكنوا من الرجوع، لأن الدنيا محل وقحط وفقر، فقد ما يجدون مال فلا يستطيعون الرجوع، لأنه لا يكال لهم إلا بمال، فكان وجود المال مما يطمعهم في الرجوع إلى يوسف عليه السلام والإتيان ببنيامين. وفعلا هذا ما حصل، وحاولوا بيعقوب عليه السلام فأذن لهم وفوض الأمر للباري جل جلاله، واستودع الله سبحانه وتعالى بنيامين، وجاءوا إلى يوسف مرة أخرى، وأعطى بنيامين العلامة التي بينه وبينه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك جعل حيلة شرعية بالنسبة له عليه السلام لكي يبقي يعقوب، وكان في شريعتهم أن من يسرق يحتبس ويكون أسيرا عبدا مملوكا عند من سرق منه، فرتب يوسف عليه السلام مع بنيامين هذا الأمر، وأنه سيتهم بالسرقة، وكانت هذه حيلة شرعية لا شيء فيها. ثم أوعز إلى غلمانه أن يجعلوا الصواع الملك الذي يكيل به يجعلونه مع هذه القافلة، فلما خرجوا من مصر ناداهم المنادي أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، لأن السرقة إفساد في الأرض، وما كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه إن كنتم فاعلين إن كنتم كاذبين في شريعة يعقوب، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، تأخذونه تأسرونه يكون عندكم. فبدأ بأوعيتهم يفتش، بدأ بالإخوة وترك بنيامين آخر واحد، وفعلا ما وجد شيء عندهم، فلما فتش رحل بنيامين اللي شقيق يوسف وجد الصواع عنده، فقالوا إن يسرق فقد سرق خله من قبل. قال الله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ما أجابههم بكلامهم السيء، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون، أنتم فعلكم هو الشر، فرقتم بيني وبين أبي، لكنه لم يبح بهذا عليه السلام. ثم تشاوروا فيما بينهم كيف يذهبون، بأي وجه يقابلون الشيخ الكبير الذي بكى على يوسف كما قال الله وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، عمي بصره من شدة بكائه على يوسف. أما كبيرهم فجلس قال أنا ما لي وجه واجه أبي، أجلس هنا حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، وجلس. وصار يعقوب فقد الثلاثة، يوسف وبنيامين ويهوذا الكبير، جلسوا كلهم في مصر. فلما جاءوا إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا الثلاثة إنه هو العليم الحكيم، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، تجدد له الحزن الأول، قال الله وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم مكظوم ممتلئ من الحزن والهم والغم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، حتى تكون تالفا، حتى يهلك الهرم والفند. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أدري أنه حي، وسبحان الله ما بين مصر وفلسطين إلا مسافة قليلة، ومع ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل جلس يعقوب يعاني السنين هذه الطويلة، 45 سنة. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فجاءوا الزيارة التي جاء معها الفرج، وكانوا على غاية من الفقر والشدة والحاجة والجوع، فدخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات. قال بعض المفسرين جاءوا بدلاء وجاءوا بقرب، أشياء يعني تنم عن شدة الجوع والحاجة والفقر. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات، بضاعة ما ينظر لها أحد، بضاعة قليلة، بضاعة ما لها قيمة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وهكذا عند شدة الأزمة وشدة الحاجة وشدة الكرب يأتي الفرج من الله. واعلم أن النصر مع الكرب، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. تقوى وصبر. يوسف كمل مراتب الصبر الثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا بأمر الله سبحانه وتعالى، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير خرجت من مصر متجهة إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس، قال يعقوب عليه السلام في سحر ذلك ليلة من الليالي: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال المفسرون وجد ريح يوسف مسيرة 3 أيام: لولا أن تفندون، تتهمونني بالفند والهرم وذهاب العقل. قال الله: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا بأمر الله. وهذا ما عهد أنه يلقى قميص على رجل أعمى ويبصر، لكن هذه آية من آيات الله، هذه آية من آيات الله. قال ألم أقل لكم أن يعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ثم ارتحلوا كلهم، جاءوا إلى يوسف إلى حيث السعة والخصب والخير، ودخلوا قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبوي على العرش على سرير الملك وخروا له سجدا. وهذا سجود تحية وإكرام، وكان هذا جائزا في شريعتهم أن الإنسان ينحني لمن يقابله، أما في الإسلام فلا يجوز لأحد أن ينحني لأحد، ولا يجوز لأحد أن يسجد لأحد أبدا. السجود حق لله تبارك وتعالى وحده. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. انظر لطافة يوسف وخلقه، ما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب لئلا يخجل إخوته وقد صفح عنهم وعفى، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ما قال جئتم من بعد العري والجوع والفقر والحاجة، لا، قال جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، جعل الأمر إلى الشيطان، ما قال من بعد ما كاد لي إخوتي وآذوني وفرقوا بيني وبينك وعرضوني للرق ولفتنة النساء، لا، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهذا غاية ما يكون من حسن الخلق، من الصفح، من العفو، من اللطف، من حسن العبارة واللطف فيها. وهكذا أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم توجه يوسف عليه السلام إلى ربه قائلا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه دعوة عظيمة جمعت الاستسلام للرب جل جلاله والخضوع لأمره وتفويض الأمر إليه وبيان نعمه والدعوة أن تكون الوفاة على التوحيد، وأيضا الدعوة أن يكون المقر والمصير هو السعادة الأخروية التي هي الباقية، وأما الدنيا فإنها زائلة. هذه وقفات يسيرة مع هذه القصة العجيبة التي فيها من الحكم والفوائد ما أشير إليه على عجل، منها أنه يجب العدل بين الأولاد، وإذا كان يحب الأب والأم أحد الأولاد فعليه أن يخفي هذا الأمر عن البقية. ومنها أن الإنسان يجب عليه أن يتحرز مما يخشى الضرر منه لقوله: لا تقصص رؤياك على إخوتك. ومن الفوائد الحذر من الذنوب كما أسلفت، ولا سيما الذنوب المتسلسلة الذي يترتب عليها ذنوب أخرى. ومن هذه الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض، فإن بعضهم قال لا تقتلوا يوسف، بعضهم قال اقتلوه، بعضهم قال لا تقتلوه، فبعض الشر أهون من بعض، فالذين أشاروا بأنه لا يقتل خير من الذين أشاروا بأن يقتل. ومنها من هذا أيضا أن الفرج مع الكرب، فحينما اشتد الكرب بنبي الله يعقوب قال يا أسف على يوسف، قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. بعد ذلك قال لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومنها أن العبد ينبغي أن يديم سؤال ربه، أن يديم الدعاء والسؤال لله تعالى بأن يقبضه على التوحيد، فإن الإنسان لا حول ولا قوة له إلا بربه جل وعلا. ومنها أيضا أنه يجوز الإنسان أن يخبر بالبلاء من غير تسخط، فإنهم قالوا مسنا وأهلنا الضر، وأقرهم يوسف على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأساه قال بل أنا ورأساه، فيجوز الإنسان يخبر بما يجد لا على وجه التسخط وإنما على وجه الإخبار. هذه هي بعض الوقفات اليسيرة عند هذه القصة. طيب، يقول يعتقد البعض أن يوسف عليه السلام قد هم بالمعصية وفكر. لا، الإمام أحمد أجاب عن هذا بقوله الهم همان، الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. فيوسف عليه السلام جال في قلبه هم الخطرات، خطرة سريعة مثل احتراق السعفة، تركها لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم العبد بسيئة ثم تركها كتبها الله له حسنة. فيوسف ليس همه كهم امرأة العزيز، همها هم إصرار، أما يوسف فمجرد خاطرة جالت في قلبه وزالت سريعة فلا يضره ذلك. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني ما كان ليأخذ أخاه على ما عقيدة وشريعة الملك، وإنما على شريعة يعقوب التي هي أن من سرق فإنه يسترق. التفاسير كثيرة، ولا يمكن تقول هذا التفسير هو صح. الأخ يسأل عن أصح التفاسير، لكن الإنسان اللي يقتصر على تفسير الحافظ بن كثير وتفسير السعدي يستفيد إن شاء الله فائدة كبيرة. يقول أيهما أجمل، يوسف عليه السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال أجاب عنه ابن القيم، لأن يوسف عليه السلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي شطر الحسن، يعني نصف جمال البشر. فقال بعض العلماء أن المراد أن يوسف أوتي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد بلغ الغاية في الحسن، ويوسف بلغ شطر تلك الغاية. هذا على قول بعض أهل العلم. قال ويحقق ذلك ما جاء في سنن الترمذي عن أنس أن النبي عن أنس أنه قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. والظاهر أن معناه أن يوسف عليه السلام اختص على الناس بشطر الحسن، واشترك الناس كلهم في شطره فانفرد عنهم بشطره وحده، وهذا اللفظ ظاهر يعني واضح جدا لا يعدل عنه. ما معنى قول حاشا لله؟ نعم تنزيه لله عز وجل أن يكون يعني أنزه يعني هل هي يقول تنزيه؟ إذا كان تنزيه فهل تنزيه الله عن ماذا؟ وقلنا حاشا لله، ليس يعني حاشا لله أن نظن بيوسف سوءا، أو قولهن حاشا لله يعني كما يقول معاذ الله أن يكون هذا الأمر كذا. يقول يضيع بعض أوقات الشباب في المباريات، وإذا ذكرته بالله يقول لك الحمد لله أنا أصلي وأقرأ القرآن، فما نصيحتكم؟ على كل حال الإنسان عليه أن يحفظ وقته، فإنه سيسأل عن وقته بين يدي الله عز وجل، يسأل عن الساعات التي أمضاها في أي وقت، أي وقت من الأوقات لا يعود عليك بالخير، فعليك أن تتذكر أن الله تعالى سائلك عن ذلك. نسأل الله أن يصلح القلوب والأعمال، وأن يهبنا وإياكم منه رحمة إنه الوهاب، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعقل في ممن يفهم كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبة النافعة، أسأل الله عز وجل أن يكتب خطواته حسنات، وأن يعظم له الأجر المثوبة، ويعظم أجركم أيضا أنتم على حسن إنصاتكم واستماعكم. حقيقة نتوجه بالشكر أيضا مع شكرنا للشيخ حفظه الله لفرع وزارة الشؤون الإسلامية ومكتب الدعوة والإرشاد والأوقاف ومكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات على يعني تنظيم هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها من قالها ومن سمعها ومن شاهدها أيضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.